إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته، وأسأله سبحانه وتعالى كما يسر لنا هذا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشكر المكتب التعاوني المبارك الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وكل القائمين عليه وعلى شؤون الدعوة وساهموا في هذه الدعوة وهذا اللقاء المبارك. كما أشكركم أنتم أيها الأحبة والإخوة من الذكور والإناث الذين حضرتم هذا اللقاء، وأسأل الله للجميع الفقه في الدين والثبات على الأمر والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. إخوتي في الله، إن مما لا شك فيه أن النص الشرعي هو مادة الإسلام وأصله، وهو مصدره الوحيد، هو الوحي الرباني والنعمة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول عز من قائل كريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والكلام أيها الأحبة في النص الشرعي يرتبط بهذا الدين بأصوله وفروعه. هذا الدين قائم، هذا الدين هو التطبيق العملي للوحي الرباني الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وامتن علينا بإنزاله، فرضيه عز وجل وأكمله وأتمه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: أكمله، امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا ينقصه أبدا، وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. فالحمد لله على آلائه، والشكر له على إحسانه. أيها الأحبة، نظرا لما للنص الشرعي الذي هو مادة الإسلام وأصله ومصدره من هذه المكانة في دين الله عز وجل، فقد كانت سهام الأعداء موجهة إليه منذ بزوغ فجر هذه الرسالة من قبل الأعداء الخارجين ومن جهة تلامذتهم المندسين في صفوف المسلمين. فقيض الله سبحانه وتعالى على مدى الدهور والأزمان جهابذة العلماء الذين حطموا طواغيتهم وهدموا أصنامهم وفندوا شبهاتهم حول هذه النصوص. في عصرنا الحاضر أيها الأحبة، عادت الحرب جذعة على النص الشرعي، أوقد نارها المستشرقون وتلقفها تلامذتهم المستغربون، فأحيوا شبهات الجهمية التي أخذوها من الفلاسفة، فأعادوا صياغتها في عبارات جديدة، وأضافوا إليها بعض الزيادات المعاصرة، فأعادوا تصديرها إلى بلاد المسلمين، وقام بتسويقها تلامذتهم المخلصون. يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولكن الذي يحز في النفس أيها الأحبة ويدمي القلب أن يسهم بعض طلبة العلم والذين لهم عند الناس مكانا مرموقا ولهم في العلم الشرعي شأوا معروفا ولهم في الدعوة والدفاع عن الإسلام وأهله مقاما محمودا أن يسهموا في كثير من أطروحاتهم بتقرير أمور في غاية الخطورة وإحياء من دثر من أفكار الفرق الهالكة ويلفتون أنظار المناوئين المتربصين على ما فاتهم من هذه الشبهات الخطرة التي تصب في تهوين النص في التهوين من النص الشرعي والتقليل من قيمته العلمية وقداسته وفتح القنوات والمنافذ التي تسهل على المسلم التنصل من الالتزام به ولا يجد في نفسه حرجاً من تلك المخالفات الشرعية لأن هؤلاء المشايخ قد أوجدوا من المسوغات والمبررات الباطلة ما يراه رافعاً للحرج عنه من ارتكاب هذه المخالفة فيفتح له باب شهواته باسم التيسير تارة وباسم رفع الحرج أخرى وبمسايرة الواقع وتحبيب الناس للدين لا لتنفيرهم إلى غير ذلك من المبررات السمجة. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وكأني مع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حين يقول: لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. قال: وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد لنا بها فيما تقدم لا سيما مع كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين عن درجة الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. الخطورة أيها الأحبة تكمن في التلبيس على كثير من المسلمين مع ضحالة ثقافتهم الشرعية وضغط الشهوات وتوفر وسائل الشبهات فتمرر عليهم الانحرافات الفكرية والمخالفات الشرعية في قوالب شرعية تقضي على الفطرة السليمة والغيرة المتأصلة التي تهاب مخالفة النص الشرعي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تكمن في فتح المجال للعلمانيين والزنادقة للولوج مع هذه النوافذ التي فتحها هؤلاء جزئياً لنسف النص الشرعي ودلالته كلياً، وكان لبعض هؤلاء جهود في الرد عليهم، ولكن أنى لهم ذلك وهم الذين قد فتحوا لهم الطريق. ومع إحسان الظن بهم إلا أنهم في نظري لا يقلون خطراً عن العلمانيين والحداثيين الصرحاء، بل أكاد أجزم أنهم قد فتحوا لهم من المنافذ والمداخل ما لم يكن معلوماً لهم لجهلهم بالشريعة، ولكنهم للأسف وجدوا من الفقهاء المتبرعين من قدم لهم مادة للطعن ومداخل خفية وعبارات مجملة يستعملها الفقهاء فحملها هؤلاء ما لا تحتمل، وتحقق فيها مقالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنبيه الموقف من هؤلاء الملبسين والمصدرين للشبهات والمزخرفين لها، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قال عز وجل: فذرهم وما يفترون. قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إلى أن قال سبحانه وتعالى بعد بيان هذا البيان الواضح الظاهر البين، قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، إلى أن قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء المهتدين. أيها الأحبة، هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة إنما هو محاولة تلمس بعض الأصول التي سلكها أهل السنة والجماعة، سلكها المسلمون عموماً المحافظون على النص الشرعي المعظمون له في تعاملهم مع نصوص كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نجتهد في اقتفاء آثارهم وفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه أولئك السابقون، وأن نحتذي حذوهم في العمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما نعنيه بأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النص الشرعي فهو التعامل مع الوحي الرباني بشقيه، بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك النص الكلي للقرآن والسنة أو النصوص الجزئية من أفراد آيات كتاب الله تعالى أو أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونعني بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ومعلوم أن الله عز وجل قد أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في 32 موضعاً من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أيها الأحبة، إن من استقراء النصوص الشرعية ومواقف علماء السنة قديماً وحديثاً ما يمكن أن نستنبط منه هذه الأصول على عجالة من الأمر، وهي إشارات، والإشارة تكفي عن باقي العبارة وتفنيدها وتفصيلها. لنقف على واجبنا تجاه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها، لأن في ذلك المنقذ الوحيد هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هو المنقذ الوحيد من كل غبراء مدلهمة. نحن بلا شك أيها الأحبة نعيش زمن فتن متلاطمة تموج كموج البحر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا عاصم والله منها إلا بالاستمساك بهذا الهدي الرباني بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو طريق النجاة الذي لا محيد عنه، ومتى قصرنا في الاستمساك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وسلوكا وتدبرا وتعلما وتعليما، فالله المستعان لا ندري والله إلى أين المصير. يمكن أيها الأحبة من خلال هذه التقدمة أن أشير إلى أن الأصل الأول من هذه الأصول في التعامل مع هذه النصوص الشرعية، وكنت والله قبل أن أتحدث في هذا الموضوع كنت لا أظن أننا سنصل إلى وقت نحتاج فيه إلى أن نبين مكانة كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تعظيمها في قلوبنا وفي اعتقاد أن الحق فيها دون غيرها، إلا بعد أن رأينا هذا الواقع المؤلم الذي يعني نراه في ساحاتنا الفكرية والعلمية والإعلامية وغير ذلك من الأمور. الأصل الأول أيها الأحبة في هذا الجانب هو الإيمان الجازم بأن النص الشرعي هو الحق من عند الله عز وجل، وأن كل ما خالفه فهو باطل كائن من كان. يقول عز اسمه، وتأملوا معي أيها الأحبة هذه الآيات: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. جاءكم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق. من أين؟ من ربكم. لماذا؟ ما إذن ماذا بعد ذلك؟ قال: فآمنوا. وإذا آمنا النتيجة خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولو ذكرنا الآيات والنصوص التي وصفت القرآن بأنه هو الحق وأن ما فيه هو الحق لما وسعنا المقام. أما بالنسبة للشطر الثاني من الوحي الرباني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال لما اعترضوا عليه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا إلى آخره، إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما يقوله عليه الصلاة والسلام، قال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. السنة أيها الأحبة مثل القرآن من حيث الاعتبار والحجة في إثبات الأحكام الشرعية، ولذا جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في العديد من الآيات. وقد شهد له الحق تبارك وتعالى أن نطقه صلى الله عليه وسلم أنه وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء التحذير النبوي الصريح من التفريق بين الكتاب والسنة في الحجة والاعتبار. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يصف حال أهل زماننا أو بعض أهل زماننا، قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما أدري. لاحظ، فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لاحظوا القاسم المشترك بين المعاصرين وبين أولئك، بين الطاعنين في السنة، وهي التشكيك. ما أدري، تشكيك في ثبوتها وتشكيك في دلالاتها. وعن أيوب السختياني قال: قال رجل لمطرف بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال له الرجل: لا تحدثنا إلا بما في القرآن. فقال له مطرف: إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا القرآن ويفسر لنا القرآن، بل ما بعث صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون، يبينه بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره وبغير ذلك مما تعلمون. وحمل ذلك من بعده الأمناء على هذه الرسالة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابته الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: إن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف، يوفق الله لهم ذلك من شاء من عباده ويحرمه من شاء، لا إله إلا هو. وإذا تقرر أن ما خالفه فهو ضلال وباطل، قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى يصرفون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والنور، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. قال: والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم ما وافق الدليل، العلم النافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عن الأصل الثاني في تعاملنا مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو التعظيم والإجلال لهذا النص الشرعي. وكما أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق لأن يعظم فوق كل عظيم، وأن يكبر فوق كل كبير، وأن يهاب فوق كل مهاب، وأن يحب فوق كل محبوب، لأنه تعالى ذو الجلال والإكرام. والجلال في أصح قولي العلماء هو التعظيم، والإكرام هو الحب. فإن من تعظيم الله تعالى وتوقيره وإجلاله تعظيم كلامه عز وجل، وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحيه. قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول عز وجل ذامًا من لم يعظمه سبحانه وتعالى ولم يعظم أمره ونهيه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله عظمة. وقال عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن علامات تعظيم الله عز وجل أن يغضب إذا انتهكت محارمه عز وجل، وأن يجد في قلبه حزنا وحسرة إذا عصي الله في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان الذي لا عذر لأحد فيه البتة. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. كما أن من تعظيم الله عز وجل أيها الأحبة الفرح عند تحقق طاعة الله عز وجل ونصرة دينه وأوليائه. ولا يتم إيمان العبد إلا بتعظيم الرب تبارك وتعالى، ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه عز وجل. وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر سبحانه، كما أن توهين الأمر دليل على توهين الآمر. فلا يقاس كلامه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من البشر. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا يتقدم بين كلامه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي ولا فكر ولا قياس ولا ذوق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا التعظيم أيها الأحبة هو أحد سببي استقامة القلب وسلامته في سيره وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى، التعظيم. والسبب الثاني هو أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب. أما علامات التعظيم، تعظيم الأمر والنهي، فمنها على سبيل الإيجاز: أولاً، تعظيم الأوامر برعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. فالصحابة والسلف الصالح كانوا يحرصون على عمل السنة لأنها سنة، عرفوا أن النبي فعلها يتهافتون على عملها ويحرصون على ذلك، ونحن نترك السنة لأنها سنة، فشتان بين الفريقين والله المستعان. من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، وقد حذر علماء السلف من تتبع الرخص وشواذ المسائل وزلات العلماء وغريب الأقوال، واشتد نكيرهم على من يسلك هذا المسلك، حتى قال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. يقول الشاطبي: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. أما العلامة الثالثة من عوامل تعظيم الأمر والنهي، من علامات تعظيم الأمر والنهي، فهي كما أن من علامات تعظيم الأمر والنهي الوقوف عند النهي عن تتبع الرخص، فكذلك من علامات تعظيم الأمر والنهي الوقوف عند حدود الله عز وجل المشروعة والبعد عن الغلو والتشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لاحظ: ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه من لم يجرئ الناس على معصية الله، ولم يؤيسهم من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام السلف يا إخوان قليل لكنه كثير البركة، على خلاف كلام الخلف فهو كثير ولكن البركة إن وجدت فهي قليلة. يقول الشاطبي رحمه الله: ربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فلا يجعل بينهما وسطا. قال: وهذا غلط. قال: والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. وضوابط الأخذ بالرخصة ورفع الحرج لها ضوابطها المعروفة عند علماء الشريعة، لا يتسع المقام للحديث عنها. أما العلامة الرابعة وهي من علامات تعظيم الأمر والنهي، ألا يحمل الأمر على علة تضعف الإنقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له الحكمة من ذلك الحكم والشرع أو لم تظهر، فإنه مسلم منقاد وقائلا آمنا به كل من عند ربنا. وهذا التعظيم للنصوص أيها الأحبة يقتضي أن ينظر إليها العبد بما يلي: أولا أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال والتمام والاستغناء بها عما سواها. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. يقول عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، وعليه فلا يلتفت ولا يحتاج إلى غيره في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يعني نعجب من بعض الشباب الذين يلتفتون يمنة ويسرة بحثا عن الحق وبحثا عن الحكمة وبحثا عن إلى غير ذلك من الأمار من الأمور. اسمع إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله عز وجل محضا لم يشب؟ قال الخطابي عن السلف، قال: كانوا على بينة من أمرهم، ما يبحثون عن الحق عند فلان ولا علان ولا فلاسفة ولا مفكرين ولا من الطائفة الفلانية ولا الأخرى. يقول الخطابي رحمه الله تعالى عن السلف: كانوا على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله به من توفيقه وشرح به صدورهم من معرفته، ورأوا أن ما فيه فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة عما سواهما، وأن الحجة قد وقعت بهما والعلة أزيحت بمكانهما. هذا أولا. الأمر الثاني أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف، لأن الله قد شهد أنه لا اختلاف فيه. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثالث أن ينظر، طبعا إذا ظهر له شيء من الاختلاف والتعارض فليعلم يقينا بأن هذا إنما هو في فهمه للنص، فعليه أن يراجع فهمه وأن ينظر في النصوص مرة أخرى حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في معرفة الحق الذي ورد في هذه النصوص. الأمر الثالث أن ينظر إليها بعين الافتقار والإذعان لما تضمنته من حكم وتوجيه، أن ينظر إلى الشريعة والنص الشرعي إلى الكتاب والسنة بعين الافتقار، محتاج إلى الدلالة إلى الحق، إلى الأخذ باليد إلى الوصول إلى الحق. والحق قطعا إنما هو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجتهد ويتضرع إلى الله عز وجل أن يدله إلى الحق الذي فيهما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يفتتح ليله عليه الصلاة والسلام صلاة ليله بذلك الدعاء، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالواجب أن يتلقى الإنسان النص الشرعي بعين الافتقار والحاجة إليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالواجب تلقي الوحي بتجرد تام عن أي حكم مسبق أو أي هوى يبعد به عن الحقيقة، متحريا لمقصد الشارع من ذلك النص، وهو الوجه الذي هو شأن اقتباس السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم للأحكام من الأدلة، كما يقول الشاطبي، وهو مسلك الراسخين في العلم الذين ليس لهم هوى بعد يقدمونه على أحكام الأدلة، فلذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فامتدحهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بوصفهم بالراسخين في العلم وبأولي الألباب. بقي أن نشير إلى أن تعظيم النصوص الشرعية يمتد إلى تعظيمها حسياً ومادياً، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار فيدنسونه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف إلا على الطهارة، وأن لا يدخل به بيت الخلاء، إلى غير ذلك من الأمور. وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الثالث أيها الأحبة فهو التسليم المطلق للنص الشرعي من غير اعتراض، لأن من مقتضيات الإيمان والتعظيم للنص الشرعي التسليم المطلق له من غير اعتراض، لأن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع إذا خفيت، وهذا هو معنى الإسلام، فهو الاستسلام والانقياد والخضوع. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول عز من قائل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بل أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه العلية على أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بعد تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي الحرج مما قضاه صلى الله عليه وسلم والتسليم المطلق لحكمه. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم أيها الأحبة يتضمن أربعة أمور: أولها التسليم بكمال بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين في جميع مسائله ودلائله امتثالا لأمر الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع أصول جميع الدين، بين جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكلما كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. الأمر الثاني وجوب التسليم والأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بغير قيد أو شرط. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بل لا يسع أحد العدول عن النص الشرعي عند بلوغه لأي سبب كائن من كان. ولذلك اشتد نكير السلف على من تردد في قبول الحديث أو عارضه. يقول الزهري رحمه الله: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والأحداث والنماذج في هذا التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تذكر، لكن المشهورة معروفة للجميع. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال رضي الله تعالى عنهم جميعا: والله لن نمنعهن. لماذا؟ غيرة على المحارم. فسبه سبا شديدا ووقف معه وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نمنعهن؟ إلى غير ذلك من الصور كثيرة وهي يعني المعروفة مشهورة، ويأتي يمكن الإشارة إلى بعضها بعد قليل. الأمر الثالث أن التسليم يقتضي عدم المعارضة بأي صورة من صور المعارضة ومن أي جهة كانت. وأبرز جهات المعارضة باختلاف أنواعها لا تخرج عادة إما عن شبهة تعارض الخبر، أو شبهة أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. والتسليم الحقيقي للنص الشرعي هو الخلاص من هذه العوائق الخطيرة. كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند المعارضة والامتحان، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا أحد مقامات الفتنة والامتحان، إذا عارض النص الشرعي ما يراه المرء من معقوله أو رأيه أو مصلحته أو هواه. فهنا هل سيقدم النص الشرعي أو يقدم ما يراه هو؟ هنا المحك والاختبار، هنا تظهر حقيقة العبودية لله عز وجل أو عبودية الهوى أو عبودية الهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهما طريقان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول، وإما اتباع الهوى. والهوى سمه ما شئت، سمه معقولا، سمه قياسا، سمه رأيا، سمه فكرا، سمه ما شئت، يجمعها جميعا الهوى كما سماها الرب تبارك وتعالى. بقي أن نشير أيها الأحبة إلى أن التسليم للوحي عند أهل السنة هو تسليم للحق القائم على البراهين والأدلة، وليس مجرد تسليم من غير دليل وبرهان، كتسليم النصارى لأحبارهم ورهبانهم، أو تسليم المريدين لشيوخهم عند المتصوفة والرافضة ونحوهم، فهذا مذموم ومردود في الإسلام. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، جعلهم أربابا، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالأنبياء والرسل كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يخبرون بمحالات العقول بالأمور المستحيلة، بل بمحارات العقول بما تحتار وتعجز أحيانا العقول أن تصل إليه، فلا يخبرون بما يعلم بالعقل انتفاؤه، بل بما يعجز العقل عن معرفته أحيانا. والعقول السليمة قاضية بوجوب التسليم للنص الشرعي، مانعة من الاعتراض عليه أو تقديم غيره عليه. أما الأصل الرابع أيها الأحبة فهو مع التسليم القبول التام للنص الشرعي من غير رد، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك اشتد نكير السلف الصالح على من لم يقبل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى أن له ألا يقبله. ونعرف جميعا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاءه ذلك الرجل فسأله في مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأنت تقول لي ما تقول أنت؟ لذلك يا أخوان، من أشد العقوبات لمن أعرض عن الحق بعدما يتبين أن يحرم التوفيق، أن يحرم التوفيق. فمن عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله، بخلاف من: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل، بين الشبهة والدليل، يجعل لكم فرقانا. فهذا الأمر في غاية الأهمية، في نسأل الله العافية والسلامة، في أن الإنسان إذا قصر في العمل بما يعرفه من الحق حرم التوفيق للصواب والعياذ بالله. وهذه من عاجل العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. والكلام فيها يطول لكن الوقت ضيق. الأصل الخامس أيها الأحبة، مع القبول الانقياد لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاتباع والامتثال من غير ترك أو تردد. والفرق بينه وبين ما قبله، بين القبول وبين الانقياد، أن القبول أكثر تعلقه بأعمال القلب، والانقياد أكثر تعلقه بأعمال الجوارح مع ما بينهما من ارتباط. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يعني أقصر في شيء، أترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى على نفسي أن أزيغ. قال ابن بطة رحمه الله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ. هذا كلام من؟ كلام ابن بطة في القرن الخامس الهجري رحمه الله. هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ، ولذلك من الدعاء الرباني القرآني الذي نحن أحوج والله ما نكون إليه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: فماذا عسى أن يكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويسخرون بسنته، نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلام رحمه الله. تعرفون جميعا أيها الأخوان لما نزلت تحريم الخمر، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، فإذا مناد ينادي قال: أخرج فانظر، فإذا قال فقال لي أبو طلحة قال: فإذا مناد يناد ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة لما أهريقت، فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، قال: فهرقتها. وفي رواية له قال: فما قالوا، وهنا الشاهد، فما قالوا حتى ننظر ونسأل ونتأكد، قال: فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا: يا أنس أكفي ما في بقي ما باقي في إنائك، قال: فوالله ما عادوا إليها أبدا، حتى إن أحدهم لا يخرج ما كان فيه منها بعد أن سمع مجرد مناد ينادي أن الخمر قد حرمت. هذا هو الامتثال للنص الشرعي لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والحوادث كثيرة، قصة خريم الأسدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم المرء خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره. ملاحظات يعني يقولون شخصية ظاهرية على شخص. فبلغ ذلك خريما فعجل، لاحظ، فعجل مباشرة، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقه. الامتثال. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يستفيدون فيه نفع مادي، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال ابن القيم رحمه الله: فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتسليم دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه أحيانا معقولة، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم. أما الأصل السادس فهو تحكيم النص الشرعي والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيز، وإلى الرسول أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لما تبين كما تقدم تنزه النص الشرعي عن الاختلاف صح أن يكون حكما بين جميع المختلفين، لأنه إنما يقرر معنى هو الحق، والحق لا يختلف في نفسه، فكل اختلاف صدر من مكلف فالقرآن هو المهيمن عليه وعليه، فلا يسع المسلم إلا أن يجعل النص الشرعي حاكما لا محكوما، متبوعا لا تابعا، مقدما لا متقدما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا هذا عام في جميع شؤون الحياة الدينية والدنيوية الفردية والجماعية، لا استثناء لأحد فيه البتة. أما الأصل السابع فهو الإيمان بالكتاب كله، وهذا هو مسلك الراسخين في العلم الذين امتدحهم الله عز وجل بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم لا يردون شيئا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، ممتثلين في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مسلك الذين في قلوبهم زيغ، ومنهم أهل الكتاب الذين عاتبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومنهم الذين جعلوا القرآن عضين، كما قال الله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: جزؤوه فجعلوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. كما حذر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا ما يسمى اليوم بالقراءة الانتقائية، سياسة الانتقاء في القراءة، يأخذ من النصوص الشرعية ما يوافق هواه ويرد ما خالفه. هذا في الحقيقة كما تقدم هو متبع للهوى وليس متبعا للكتاب والسنة، وهو الأخذ ببعض الأدلة الشرعية التي توافق هواه ورد بعضها الآخر الذي يخالفه، وهو مسلك أهل الزيغ كما سماهم الله عز وجل، مسلك أهل البدع والأهواء قديما وحديثا. وحول هذه النقطة يجب الحذر أيها الأحبة من مسلك التقرير ثم الاستدلال، بحيث يقرر الحكم مسبقا من أي مصدر خارجي، ثم بعد ذلك يبحث له عن دليل من الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة لن يعوزه الدليل، فلا بد أن يجد شبهة توافق هواه. قد يكون هذا الدليل أو هذه الشبهة قد تكون شبهة عقلية أو قياسية، بل وقد تكون نصا شرعيا. وإبليس قد وجد دليلا لهواه لما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يطلب من خلق من النار الذي هو أرفع من الطين لمن خلق من الطين؟ فهو قياس وشبهة عقلية لإبليس. هذه الحالة، هذا المسلك هو مسلك الذين في قلوبهم زيغ كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهؤلاء هم الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى، بل حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ومن سلوك مسلكهم في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم، فهم الذين عنى الله فاحذروهم. وهو في مثل هذه الحال هو متبع لمن سلك هذا المسلك، متبع لهواه لا متبع لهدى الله تعالى. قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهما طريقان لا ثالث لهما، طريق الذين في قلوبهم زيغ وهم الذين يختارون وينتقون من النصوص ما يريدون ويغمضون الطرف يغضون الطرف عما لا يريدون، أو طريق الراسخين الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وعليه أيها الأحبة، فلا يمكن فهم النصوص فهما صحيحا وهي مجزأة مفرقة مبتورة عن بعضها، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر وتبين القرآن والسنة الأخرى، وليس في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف ولا اختلاف بحمد الله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث إذا لم تجمع طرقه ولم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. الأصل الثامن تقريبا، لا أدري كم من هذه الأصول، من أصول التعامل مع النص الشرعي، هو العناية بفهم النص فهما سليما، لأن العمل بالنص تصديقا إن كان في الأخبار وإيمانا، وتنفيذا إذا كان في الأوامر والمنهيات، لا يكون إلا عن فهم النص الشرعي. فمن عناية أهل السنة والجماعة بالنص الشرعي هو العناية بفهم معناه ومدلوله ومراد المتكلم منه، ولأن صحة الفهم للنص هي الركيزة الأساس لصحة الاستدلال. ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة، ولا يتحقق ذلك إلا بفهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومما يعين المتأمل على صحة الفهم فهم النص الشرعي، أولا العناية بفهم الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لأمور كثيرة يصعب الكلام فيها الآن، والأمر الثاني معرفة اللغة التي نزل بها هذا القرآن، لغة الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والأمر الثالث الأخذ بظواهر النصوص وعدم العدول عن ذلك إلا بوجود القرينة الشرعية الصارفة. أما الرابع فهو الجمع بين أطراف الأدلة في المسألة الواحدة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك السنة تفسر القرآن كما يفسر بعضها بعضا، إضافة إلى مراعاة السياق ووصول المتكلم والمخاطب والاعتصام بالألفاظ الشرعية دون الألفاظ المستحدثة التي المجملة التي تحمل معان صحيحة وأخرى غير صحيحة، إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة أو الوسائل المعروفة للفهم النص الشرعي في مثل هذا المقام. الأصل التاسع هو بخصوص عنايتنا واهتمامنا وواجبنا تجاه النص الشرعي، هو ضرورة بيان النص الشرعي للناس وتبليغه وحراسته والجهاد به وعنه. فإن من أصول أهل السنة تعاملهم واهتمامهم وعنايتهم بالنص الشرعي كتابا كان أو سنة بما يلي: أولا بيانه للناس وتبليغه والدعوة إليه، وهذا من الميراث النبوي الذي ورثه أو ورثه العلماء فيجب أن يقوموا بحق هذا الميراث وتحمل المسؤولية تجاهه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يقول أحدهم: يقول هذا الحديث فيه تكليف وتشريف وتخفيف، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيه تكليف، تكليف البلاغ، فلا بد من البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من علم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبلغه لمن لا يعلمه، هذا هو التكليف. التشريف أن البلاغ عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. والتخفيف في قوله ولو آية، آية سمعتها وفهمتها وحفظتها فعليك أن تبلغها لمن لا يعرفها. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: ليس بعاقل من أمكنه درجة الأنبياء، ميراث الأنبياء، ثم فوتها. أمكنه أن يصل إلى ميراث النبوة ففرط فيها وفوتها. ويقول أحد السلف: إذا عملت عملا فنوي به من يستفيد به إلى يوم القيامة. قال: يكتب لك أجر من عمل به إلى يوم القيامة. وهذا من الفضل العظيم، أسأل الله أن يعيننا على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. الأمر الثاني أيها الأحبة هو حراسته والتأدب معه، وهذه من أهم الواجبات، حراسة النص الشرعي والتأدب معه من أهم الواجبات وآكد المهمات، لأن الطعن والتشكيك في النص الشرعي هو طعن في الدين القائم عليه، وهذا من الدفاع عن الضرورات وعن أهم الضرورات الخمس، ألا وهو الدين. وقد جاء في الحديث الحسن يحمل هذا العلم: من كل خلف عدوله، ما هي مهمتهم، ما هي وظيفتهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. النقطة الأخيرة، الأصل الأخير أيها الأحبة، هو حراسة هذا النص كما قلنا والذب عنه، بعد ذلك الجهاد به أو عنه، الجهاد به وعنه. قال الله عز وجل: آمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون له تابع، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن عباس: أي بالقرآن، الجهاد بالقرآن. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقد صح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل الجهاد. والقيام بهذه الوظيفة أيها الأحبة، ونختم به حديثنا، القيام بهذه الوظيفة يحدد عدة مصالح، من أهمها أولا القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الأمان الباقي لهذه الأمة، فمتى ما فرطت فيه فهي على خطر عظيم، والله المستعان. الأمر الثاني القيام بواجب النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الأمر الثالث فهو إظهار الحق وتقريره ورفع مناره وبيان قوة براهينه قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الأمر الرابع: إبطال الباطل ومحقه وتعريته وتحذير الناس منه. قال عز وجل: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والأمر الخامس هو كشف الشبه والتدليسات والبدع والرد عليها ليستبين الحق لطالبه ويستبين سبيل المجرمين. وحياة المؤمن أيها الأحبة كلها بالقرآن، متى ما التزم بذلك فبه يجاهد. قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبه يقوم، قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبه يخوف المؤمن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبه ينذر في قوله تعالى: ينذر وأنذر به الذين، أو ينذر وأنذر به الذين، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وبه يشرف المؤمن ويعلو شأنه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا حي يا قيوم. واجب المسلم تجاه النص الشرعي، خلاصة الكلام السابق كله يمكن أن يلخصه لنا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في قوله: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله. يجعل جل همه أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله أولا، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه ثانيا، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه. قال: فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. قال: وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه والكلام فيه في هذا المجلس المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجزي كل من أسهم في تنظيم هذا اللقاء خير الجزاء وأوفاه. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لإخواننا في الشام ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم ارحم موتاهم، اللهم واشف مرضاهم، اللهم وتول أمرهم، اللهم ولا تكلهم إلى أحد سواك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة والظالمين، اللهم عليك ببشار وأوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل بالانتقام لإخواننا يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.